مصارع العشاق الشريط الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، هذه الحلقة الثانية من محاضرة مصارع العشاق، وسوف تلقى بإذن الله مرة ثانية في الدمام ومرة ثالثة في جدة بحول الله. هذا مساء السبت 26 من شهر ذي الحجة لعام 1412 هجرية. اللهم يا أرحم الراحمين، ويا أكرم المعطين، ويا كنف المستضعفين، ويا مؤمن الخائفين، نسألك رحمة منك لا تبقي بؤسا، وغنى منك لا يبقي فقرا، ونصرة منك لا تبقي ذلة، وقوة منك لا تبقي ضعفا. اللهم فتب علينا توبة نصوحا، وافتح علينا من فتوحاتك فتوحا. اللهم جنبنا الزلل فلا نسقط، وألهمنا السداد فلا نغلط. اللهم سلمنا من النكبات، واحفظنا من العثرات. اللهم ثبت أقدامنا، وارفع أعلامنا، وسدد سهامنا. اللهم إنا نسألك الروح والريحان، والأمن والإيمان، والرضا والرضوان. اللهم من كادنا وكاد المسلمين فأرنا فيه العجائب، وزلزله بالمصائب، وامحقه بالنوائب. اللهم إنا نسألك لين الكلمة وحسن الفعال وصدق المقال. اللهم اذهب عنا الأهواء والأدواء واللأواء والبأساء والضراء. اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا، واجعل عملنا صالحا متقبلا. اللهم ألف بين قلوبنا، ووحد بين شعوبنا، وأزل أسباب الفتن ووقود المحن. اللهم اجعل راية الحق عالية وراية الباطل واهية يا أرحم الراحمين. مواصلة في مصارع العشاق، انتماء أهل السنة إلى حزب الله والعبد وما ملك لسيده. إذا سئلت ما اسم أهل السنة فقل هم الذين ليس لهم اسم إلا أهل السنة. شيخ أهل السنة محمد عليه الصلاة والسلام، وبيوتهم المساجد، وكتبهم القرآن ودواوين السنة. ماذا يريدون؟ يريدون وجهه تبارك وتعالى. مواعيد الدروس عند أهل السنة بالغدو والآصال، لهم علامات منها حب الصحابة فلا يلعنون الصحابة ويلعنون من يلعن الصحابة، ولا يبغضون الصحابة ويبغضون من يبغض الصحابة، ويترضون عنهم جميعا. رضي الله عن الصحابة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعندهم عدم تكفير أهل الكبائر ما لم يستحلوها، وزيادة الإيمان ونقصانه، فالإيمان يزيد عندهم بالطاعة وينقص بالمعصية، والقدر عندهم من الله خيره وشره، والأعمال عندهم من الإيمان، والعبد له مشيئة تحت مشيئة الواحد الأحد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أهل السنة رواد الجنة، هم القوم إن قالوا أصابوا، وإن دعوا أجابوا، وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا، ولا يستطيع الفاعلون فعالهم ولو حاولوا في النازلات وأجملوا. آه، طعن عمر فما قال آه. خنجر أبي لؤلؤة مصنوع في الخارج، والمؤامرة محبوكة، سقط في المحراب، وكفن في الثياب، وكسر الباب. عمر عظيم ما يموت فطيسة، ما يموت إلا مزكى، حرمت عليكم الميتة. فجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. يقول ابن الحداد المالكي: دفنت سعادة الإسلام في أكفان عمر، وصدق، فإن الإسلام لا زال جريحا بعد جرح عمر، فالله المستعان. حاطب بن أبي بلتع عنده حصانة حضور بدر، أراد عمر أن يؤدبه بقطع الرأس، فقال: لسان الحال على أي أساس؟ قال أبو حفص: لقد خان الله ورسوله. فقال صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام:
وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فسالت دموع عمر واكتشف الخبر، فمهما حدث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. في دفتر الوحي أولئك الذين نتقبل منه أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. قيل أيهما أقرب إلى الإسلام، الحداثة أو العلمانية؟ قيل كان للعبادي حماران، فقيل أيهما أقبح وأخس؟ قال هذا ثم هذا، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. لما تولى ستالين لعن اليمين، فلما تولى خروتشوف لعن ستالين، فلما جاء غورباتشوف قطع الرباط وانتهى، كلما دخلت أمة لعنت أختها. جوائز الملوك مكتوب عليها ما عندكم ينفد، وجوائز الله مكتوب عليها وما عند الله باق. قل لعباد الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالأثر دخل سالم بن عبد الله بن عمر المسجد الحرام، وقد مر هذا، طاف مع الطائفين حذاءه بيده، لحيته تقطر ماء، عليه لباس وعمامة لا تساوي 13 درهما، لكنه من أكبر أولياء الله، والولاية ليست باللباس ولا بجودة الحذاء ولا بضخامة القصر ولا بكثرة الكنبات ولا بالسيارات، طاف بين الحجاج كأي مسكين. فرآه الخليفة هشام بن عبد الملك ومع الخليفة حرسه وضباطه وقواده وجنوده، فالتفت إلى سالم، فلما رأى دنا الخليفة وقبل رأس سالم وقال ألك إلي حاجة؟ فاحمر وجه سالم غضبا وقال أفي بيت الله الواحد الأحد تقول هذا الكلام؟ أما تستحي؟ فتركه هشام، فلما انتهى تصدى له الخليفة خارج الحرم قال ألك حاجة؟ قال من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال لا من حوائج الدنيا. قال والله ما سألت حوائج الدنيا ممن يملكها فكيف أسألها منك؟ فاختلع يده من يده. هذا سالم فهم سالم الجواب وفحوى الخطاب، لأن جده عمر بن الخطاب يا ابن الذين سما كسرى لجمعهم فجللوا وجهه قارا بذقاري يا دوحة الصدق والفاروق رائدها تلك السلالة لا أوباش دياري. جلسوا تحت الشجرة وتضللوا بالسمرة وبايعوا على قتال الفجرة، فما قاموا حتى سمعوا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فقل لي بربك أي فرح فرحوه وأي ربح ربحوه. أسألك بالله تصور وتأمل وتدبر، لو كنت أنت من الجمع الذين جلسوا تحت الشجرة وبايعت وقبل أن تقوم تسمع لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضاك رضاك يا مولاي عني، فهل يرضيك أن قدمت نفسي ذبحت الروح فيك وكل ذبح لغير هداك مقرون بنحسي. أهل بيعة الرضوان ضيوف الرحمن، لكن الكافر ما درى بسري إن الله اشترى. من صلى الفجر فهو في حماية الله وفي ذمة الله، فالله الله لا يطربنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من طلبه أدركه، من أدركه كبه على وجهه في النار. من علامة المنافق حذف صلاة الفجر من جدوله. قرأت مقابلة في صحيفة لأحد الناس، قالوا متى تصلي الفجر؟ قال أصليها الساعة 8. هذا دائما يصليها الساعة 8 ويزكي نفسه بالمقابلة، يظهر أن الرجل متحمس وأنه يحب الدين والصلاة ويريد أن يقرأ الناس الصحيفة أنه يصلي الفجر، لكن الساعة 8 فهل يقبل الله صلاته في 8؟ وهل يستاهل هذا أن ينظر إليه؟ وهل يعلق عليه أمل؟ ثم أردنا منك صلاة الليل فتركت الصبح، حرصك على النوم الطويل أوقعك في الخطأ الوبيل، فما أطال النوم عمرا وما قصر في الأعمار طول السهر، وما أحب الله من قلبه رهن بأيام الهوى والوتر، من لم ينر بالذكر ليلة الدجى تجيش بالظلمة تلك الحفر، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. كلامه صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه. قيل الحسن البصري لماذا صفت وجوه المتهجدين بالنور، قال خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره سبحانه. صلى أسيد بن حضير أحد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فدن الحرس وتحرك الفرس، دن الحرس من السماء الملائكة وتحرك فرسه، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال تلك الملائكة تنزلت القرآن، ولو بقيت تقرأ لأصبح يراها الناس لا تتوارى منهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. مساكين، نحن ندعي أننا أمة الخلافة ولا يحضر لصلاة الفجر إلا صف واحد، إذن فلو بدأ قتال الكفار ما وجدنا ولو صفا، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح، هاتوا من المليار مليونا صحاحا من صحاح. وزع عليه الصلاة والسلام الغنائم فأعطى مسلمة الفتح وترك أبطال الفتح، فجرى همس العتاب في الأصحاب، فخل الأنصار بالمختار عليه الصلاة والسلام فبين لهم سر المسألة، يقول أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون بالرسول عليه الصلاة والسلام، فوالذي نفسي بيده لما تعودون به خير مما يعود به الناس. وصدق المعصوم عليه الصلاة والسلام، فإنه نصيب الأنصار من الغنائم ونصيب أولئك البهائم، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الأبرار يأتون إلى مسجده عليه الصلاة والسلام من بني سلمة، ويتخلف الظلمة عن صلاة العتمة، فقام منذرا وصاح محذرا، والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف لأناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. أشعل بيوت الناكثين بأهلها، أصل الوجوه السود صلوى النار، يتخلفون عن الصلاة دناءة ألهاك يا سهران ضرب الطاري. بلال يناديك من أعلى المنارة وأنت نائم في العمارة، لو أطعت بلال لدخلت في مسمى الرجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كان المنافقون يتخلفون عن صلاة العشاء والفجر لأنه لم يكن في المدينة كهرباء في ذاك العصر، فلما أضيء الكهرباء ظهر الوباء. أشعل النمروذ الفتيل وسعر النار في الأصيل ورمى فيها بالخليل فأطفاها، حسبنا الله ونعم الوكيل. الأعداء خططوا لكم فخذوا حذركم، إن الناس قد جمعوا لكم فحسبنا الله ونعم الوكيل. أبرمت خيوط الفتنة ونسجت حبال المحنة فحسبنا الله ونعم الوكيل. اتفق المنافقون واجتمع المارقون وقل الصادقون فحسبنا الله ونعم الوكيل. سألتك لا تكني للأعادي، فقد أسكنت حبك في فؤادي، فزودني من التوفيق زادا عطاؤك يا إلهي خير زادي، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. هاك بعض صفات المنافقين في الجملة، فاحذر أن تكون في الحملة: كسل عن الصلوات، استهزاء بالدين في الخلوات، وانقضاض على الأعراض، سماع الآيات في إعراض، الدين عندهم ثانوي لأن الجد مانوي. الله كم من صرح للإسلام هدموه، وكم من طريق للهدي ردموه، يظنون كل إشارة إليهم ويحسبون كل صيحة عليهم. كم زلزلهم الوحي وأنذرهم، هم العدو فاحذرهم، إن يقولوا تسمع لقولهم، لكن العلامات عليهم ومن حولهم. سهامهم في نحور العلماء مسددة، كأنهم خشب مسندة، رفعت مع الباطل أعلامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. عثرت بعبد الله بن أبي بغلة التوفيق فسقط في الطريق، ما طهرته صلاة الإمام لأنه غارق في الإجرام، أراد المعصوم أن يمده مددا فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. خاف عمر على نفسه من النفاق، قيل له سبحان الله يا شيخ أنت الفاروق باتفاق. أصبحت منهم الدنيا كالجيفة تستر لأنه مات حذيفة. أنت مني وتدعي حمل حبي، كل يوم من تعطي اليمين الغموسة، ولي عني عرفت فيك أمورا، حربة في القفا وجها عبوسا. سقطت الأندلس لما تولى السقط، ضعفت الملة وتداعى المنبر وعزل القرآن عن الميدان، وطمست معالم الرسالة وصار له أمنية ودوت الأغنية، وتنحى العلماء عن الدهماء، فلا آمر ولا منكر ولا واعظ ولا مذكر، الخطيب مرتج والسامعون يلعبون الشطرنج. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ابكي مثل النساء مجدا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. المرأة درة مصونة وياقوتة مكنونة، أرادوا أن تنزع الجلباب وتخلع الحجاب، أرادوا لها حياة فوضوية، والله يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية. يريد المصلحون لها منهجا قويما، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يا فتاة الدين قومي للغبي ردي عليه حين نادى، يا ابنة الإسلام خدرك مزقيه وقولي لا، أيها المفتون آبائي كرام، يا خسيس الطبع لص كل نذل يدعيه. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. تفوق الصحابة على من بعدهم بأمور، منها أنهم يطالعون الغيب المستور كما يرون الشاهد المنظور. يروى عن علي رضي الله عنه قل والذي نفسي بيده لو كشف الله لي الغطاء فرأيت الجنة والنار ما زاد على ما عندي من إيمان مثقال ذرة. هذا علي، كان أحدهم يكلمه صلى الله عليه وسلم فكأن الواحد يمد يده ليقتطف أعناب الجنة بيده الكريمة. ومنها أن من عصى من أولئك يأتي إلى الموت نشيطا ليطهر نفسه ولو كان في ذلك ذهاب رأسه. فقل لي بربك أي إقدام هو إقدام ماعز؟ والمرأة التي زنت في طلب التطهير من رسول البشرية عليه الصلاة والسلام. ومنها أن علم الصحابة للعمل وثقافتهم لما يحتاجون إليه، بينما أصبح العلم عندنا ترفا والفكر خيالا والثقافة موضة. ومنها أن الصحابة يعيشون على الكفاية، من زاد منهم ماله قدمه لمعاله. ومنها أن الصحابة قاموا بأعمال القلوب خير قيام، من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشية والمحبة ونحوها، مع قيامهم بأعمال الجوارح، بينما الخلف يهتمون بالظاهر أكثر من الباطن، فلذلك وقع الخلل في الأعمال والأقوال، لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أشكر لمن شرفك بصعود المنبر سبحانه، وعرف الناس به في كلماتك، ولا تعرف الناس بنفسك، فإنه سبحانه أعرف المعارف وأنت نكرة من النكرات، ولولا أنك تعظمه ما عظمك الناس. وما دام أنه ستر معايبك عن الحضور فانشر مدايحه سبحانه في الجمهور. الله يستحق المدح ويحبه، ولذلك مدح نفسه بأشرف المدايح ونزه نفسه عن القبائح سبحانه. كلما بالغت في مدح المخلوق قال الناس هذا غير صدوق، وكلما أكثرت من مدح الخالق قالت القلوب حياك الله يا صادق. إذا لم تصاحب الصحابة الأخيار فاقرأ الأخبار، فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسمعي. قراءة سير الصحابة حسنة من الحسنات، تظهر القارئ قراءتهم في أخبارهم سمو حياتهم وجلالة قدرهم. يخلو ابن المبارك الزاهد العابد بنفسه، يغلق عليه الباب في القرن الثاني، قال له التابعون ألا تجلس معنا؟ قال أنتم تغتابون الناس، أنا أجلس مع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ما في الخيام أخو وجد نطارحه حديث نجد ولا خل نجاريه. حضرت أبا بكر الصديق الوفاة ليلقى بعدها ربا طالما أحبه ووحده وتقرب إليه وجاهد من أجله، ليلقى ربا طالما أحب فيه البعيد وأبغض فيه القريب، سالم من أجله وحارب من أجله ورضي لرضاه وغضب لغضبه. ربا أعطى لوجهه النفس والنفيس والغالي والرخيص، سكب لمرضاته الدمع والدم وأكعب لدينه الروح والبدن. ربا ملك حبه على أبي بكر كل لحظه ولحظه، ك كأن رقيبا منك يرعى جوارحي وآخر يرعى مسمعي وجناني. ربا سال حبه في عروق أبي بكر وعرقه من أخمصه إلى مفرقه. ربا صلى له أبو بكر وصام وزكى وحج. ربا سهر له في الليالي وجاهد له في النهار. ربا كان أبو بكر يرعى حقوقه دائما وأبدا. ربا وقف أبو بكر في الخلافة ليرضي ربه إلى آخر قطرة من قطرات دمه. فسبحان الله، والله صاحب كل خير. فاضت روح أبي بكر الصديق، وكانت أمنيته أن يلقى الله، ومن لقاء الله قد أحب، كان له الله أشد حبا وعكسه الكاره. فالله اسألي رحمته فضلا ولا تتكلي. فماذا كانت الثروة؟ بغلة، والتركة كفن، والبقية ثوبان كفن بهما، وهو خليفة المسلمين 22 دولة. ماذا قدمنا نحن؟ ماذا فعلنا؟ ماذا بذلنا؟ ماذا حصلنا؟ أي جهد فعلناه؟ أي دمع سكبناه؟ أي دم أسلناه؟ أي مال قدمناه؟ لا شيء. ننكس عن الفجر وقد قام الصديق الدجى، ولا نبكي في الخوف والصديق يبكي في الرجاء. نحن نجر المطارف يوم مطارف أبي بكر تجر بسيوف الغزاة في بدر وأحد. أيها المسلمون، قليل في اتباع خير من كثير في ابتداع. الفرائض الخمس مع ركعة الضحى والوتر قبل النوم، وصيام 3 أيام من كل شهر، ومداومة الذكر، والكف عن الذنوب، هذا منهج الراشدين مع ما تيسر من كتاب رب العالمين. هذا هو منهج السلف. كلامهم قليل لكنه كله درر، والخلف كثر كلامهم وأسهب منطقهم، ولكن سقط وخزف ولا سواء. الامتثال والطاعة. قال المعصوم عليه الصلاة والسلام للناس اجلسوا، فسامعه ابن رواحة وهو على الرصيف فجلس على الرصيف، وهذا من الأدب اللطيف والاتباع الشريف. عطاياه صلى الله عليه وسلم يتألف بها الأرواح، وليست دليلا لمن أخذها على الصلاح. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي أقواما وغيرهم أحب إلي منهم، خشية أن يكبهم الله على وجوههم في النار، وأدع آخرين لما جعل الله في قلوبهم من الخير والإيمان، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب: كلمة ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها. قال ملك الروم لعبد الله بن حذافة وقد رآه يبكي لما رأى قدور الكفرة تغلب الأوسار المسلمين: أتبكي خوفا من الموت؟ قال: لا، والذي لا إله إلا هو، ولكن وددت أن نري بكل شعرة في جسمي نفسا تذوق العذاب في سبيل الله عز وجل. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هو الإقدام في سبل المعالي، وطعن بالرماح وبالعوالي، وصبر في مجال الموت حتى يكون الدين دين الله عالي. ختاما، انتهت مصارع العشاق، وكان القصد منها طرحا جديدا في قالب أدبي أحقاد. فنحن أمة الإبداع، وقرآننا سر البلاغة والإعجاز، وقصدت من هذا الفن إراحة النفوس من الرتابة وإقالتها من النمط الواحد. فالنفس ملولة والأذن مجاجة، وتنويع الطرح وتصريف الكلام أدعى للقبول، وكلما تعددت أساليب الحق فهم، وكلما تنوعت قوالب الصدق علم. وتبارك القائل في كتابه: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. شكرا لمشاعركم النبيلة وأخلاقكم الجميلة ومبادئكم الأصيلة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هنا بعض الأسئلة. قل: ماذا نقدم للمصطافين؟ على كل حال، عله أن يكون إن شاء الله إذا كثر المصطافون يكون هناك محاضرة أو دروس تخصهم بإذن الله، فلا نتعجل. لكن أحسن السائل الذي طرح مثل هذا السؤال، منها حسن الخلق وكرم الاستقبال لهم حتى نقدم صورة طيبة عنا وعن بلدنا، منها الدعوة بالتي أحسن. ونحن والحمد لله ما نطق الناس ولا نضرب الناس، والذي زعم أن ضربنا أحدا فليستغفر وليتب إلى ربه. فإن سمعنا أن بعض الناس يقول: هؤلاء يضربون الناس، ما سمعنا بأحد إلا إنسان رفع عنه بقلم أو مجنون. فلا، فممنوع أن تضربوا أحدا، إنما البسمة والبشاشة. وسلوا من عاد من المصطافين، إنما ينقلون التحايا والثناء العجيب والدعاء. منها الشريط الإسلامي، أن توزعوا الشريط، كلما رأيتم محتاجا لشريط أن تهدوه شريطا إسلاميا أو كتيبا إسلاميا. منها الدعوة، أن تذهب بنفسك إلى أماكن الاستياف وتدعو إلى سبيل الله، تنفق من بضاعتك كما فعل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تقول هذا بدعة، هذا من السنة. لوحظ أن بعض الإخوة يتركون السنن الراتبة عافاهم الله، فتجدهم يصلون الفرض ويخرجون من المسجد، فرجائي أن لا يتركوا السنن الراتبة، لأن خط الدفاع الثاني، بل قال بعضهم خط الدفاع الأول هو الآداء، والثاني هي السنن الرواتب، والثالث الفرائض. قال ابن المبارك فيما يروى عنه: من ترك الآداب عاقبه الله بترك السنن، ومن ترك السنن عاقبه الله بترك الفرائض، ومن ترك الفرائض ابتلاه الله بالكفر. بعض الأئمة من حرصه جزاه الله خير أو اتباع للسنة لا يسنن في المسجد ويذهب في بيته، فيراه العامة أو الذين ليس عندهم فقه فيظنون أن الله قد أنزل عليه وحيا بنسخ السنة الراتبة، فلا يسننون السنة الراتبة. وقد وجد أن بعضهم يترك السنن، قيل له لماذا؟ قال: الإمام ما يسنن. فرجائي من هؤلاء أن يسننوا في المسجد للمصلحة، ولو أن هناك السنة لكن تأتي المصلحة هنا أعظم. وكان الشافعي يتنفل في المسجد، قيل له في ذلك قال: ليراني العامة، فإنهم إذا رأونا خرجنا من المساجد أو كلام يشبه هذا ظنوا أنها لا سنة. البث المباشر سوف يكون له حديث مستقل إن شاء الله قريبا، محاضرة قريبة بإذن الله، قريبة قريبة. الدش بدأ ينتشر هذا اللاقط للإشاع والبث، وأنا أحذركم منه، والرجاء التوقف عن شراء هذا لما يجلبه وراه من آثار على البيت المسلم وعلى الجيل وعلى الناشئة، ويكفينا ما عندنا، يكفينا ما عندنا. لكن هناك إن شاء الله بعض الأطروحات سوف تكون هناك أشرطة في هذا، كشريط البث المباشر وكتاب البث المباشر للدكتور ناصر عمر، محاضرة للدكتور محمد عبد يماني في البث المباشر طيبة وفي آثاره، هذا سوف يكون في حديث. لكن أيها الإخوة أنقذوا أنفسكم وبيوتكم وجيلكم وأطفالكم. وصلت الحقيقة ما قلتها إلا من باب أن أرد الجميع رسائل شكر حول محاضرة مسار العشاق من الأساتذة وبعض الطلاب، أشكرهم على مشاعرهم الطيبة، وأقبل اقتراحاتي إن شاء الله، وسوف تكون نصب العين بإذن الله. أيها الإخوة، يقول السائل هنا: في محاضرة ألقيت أمام جمع من الشباب تحدث المحاضر عن حرمة الكشف عن الفخذ عند ممارسة الألعاب الرياضية، فما كان من بعض طلبة العلم إلا أن عقب بعد المحاضرة بأن كشف الفخذ لا شيء فيه، وأن الفخذ ليست بعورة، وأنكر حديث عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وقال إنه ليس بحديث، فماذا تقولون؟ أولا أشكر المحاضر الذي قدم المحاضرة، وأسأل الله أن ينفع بجهوده، وأشكر الأخ المعقب، فإنه دليل على أنه طالب علم، وأنه يستطيع أن يأخذ ويعطي في المسائل، وأن يقدم وأن يتكلم، والذي يتكلم بخير مهما كان أفضل ممن يتكلم بالباطل أو ممن يسكت عن الخير. الأمر الثاني الصحيح أن الفخذ عورة لأدلة، منها حديث جرهد: يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة، رواه أبو داود وأحمد وهو بسند صحيح، وصح هذا الحديث أئمة كالألباني وغيره من المتقدمين، بل ذكر البخاري في الصحيح قال: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. والمقصود أن أنس حديثه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكشفت فخذه وهو سائر إلى خيبر، فقال هذا أسند، يقول البخاري هذا أصح، لكن حديث جرهد أحوط، على الأقل المسلم أن يحتاط، والصحيح أن حديث جرهد أحوط. الأمر الثاني أن قول الشيخ هذا عورة الرجل من السرة إلى الركبة ليس بحديث، بل هو حديث رواه أنس وهو في مستدرك الحاكم بسند صحيح، وصحه الألباني وغيره من العلماء. ولحديث جرهد ترى شواهد كثيرة، وصلها بعضهم إلى 5 شواهد. الأمر الثالث أننا إذا أتانا قول وفعل قدمنا القول، وهي قاعدة أصولية ذكرها الشوكاني عند هذا الحديث وغيره، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وانكشفت فخذه هو يوم دخل عليه عثمان فغطى فخذه، ويوم ذهب إلى خيبر، فإذا أتى فعل وقول قدمنا القول قبل الفعل، هذه قاعدة أصولية دائما الحظوها، إذا ورد من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول وفعل قدمنا القول على الفعل، لأن القول عام للأمة والفعل خاص به صلى الله عليه وسلم، وهذا جواب سديد. الأمر الرابع أنه أفتى كثير من أهل العلم كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من العلماء بأن الفخذ عورة، فرجائي من الأخ أن يراجع هذا، وبإمكانه أن يجلس معي أو مع أي أخ أو مع أي طالب علم، فعلى الرحب والسعة. يقول: كثرت الأعراس والحمد لله الإسلامية في العطر الصيفية، لكن ما هو البرنامج المقترح الذي سمعنا أنه عندكم ليكون بديلا عن الأغاني الماجنة وعن الغيبة والنميمة والتهتك في الأعراض؟ سبق أن قدمت أنا وفضيلة الشيخ سعيد بن مسفر برنامج من 10 فقرات يمكن أن يصلح أن يقدمه طلبة المتوسط أو الثانوي في أي زواج. آيات من القرآن، حديث مختارة نبوية، قصيدة شعرية اخترت لك، مقطع فكاهي، قصيدة نبطية هادفة، لعبة رياضية، ثم مجلة النادي ترجمة لصحابي أو لعلى، ونحو هذه الفقرات. فمن أراد هذه وجدها أو يستمرها مني الآن. والرجاء أن تكون زواجاتنا إسلامية، لأن الله سبحانه وتعالى يبارك، إذا بني الأساس على خير بارك فيه. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول أنا أحس بقلق على مستقبل تجارتي وعلى رزقي، فما نصيحتكم؟ هو كثير من الناس يقلق لرزقه، فأقول له مسائل. المسألة الأولى، أنت كنت في بطنك لا ترى ولا تبصر، أعمى أصم أبكم أخرس، ورزقك الواحد الأحد، هيأ لك لبنا وتكفل برزقك وأنت لا تبصر. فبعد أن أبصرت وسمعت ومشيت تخاف. الأمر الثاني، ضمان من الواحد الأحد، يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فاعلم أن الذي رزق الحوت في البحر، والذي رزق الدودة في الطين، والذي رزق العصفور في وكره قادر على أن يرزقك. يقول ابن الجوزي وقد كررت عليكم هذا، رأى رجل من الصالحين عصفورا يذهب إلى رأس نخلة، فتلفت إليه فوجد حية عمياء هناك، فكان العصفور يأتيها بخبز ولحم، فإذا اقترب منها وصوص وصفر لها ففتحت فمها وأخذت رزقها. فمن الذي سخر لها العصفور؟ ذلك هو الله، خلقكم ورزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من خالق غير الله سبحانه؟ ثم أيها الإخوة، الإنسان لا يموت إلا بأجل. بعض الناس يظنه سوف يموت جوعا، يمكن يكتب الله عليه يموت جوعا، لكنه لا يأخذ إلا ما قدر الله له وإلا ما قضى سبحانه، فلا يتنكد على القضاء والقدر. يقول مركز دعية مثل الجاريات بحاجة إلى مد يد العون من أشرطة إسلامية وكتيبات مترجمة بلغاتهم واهتمام من الدعاء، فالواجب أن تنبه على ذلك. على كل حال، من كان منكم له قدرة مثل الإخوة الذين يجيدون اللغة الإنجليزية فليتفضل إلى مركز الجاليات، أو يدعو بنفسه هؤلاء الجاليات الذين قدموا من البلاد ويهدي لهم الأشرطة، ويحاول أن يمتثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول ما هي الأسئلة التي سألها عبد الله بن سلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سأله أسئلة، منها ما أول ما يأكل أهل الجنة، أول ما يأكل أهل الجنة إذا دخل الجنة، أول علامات الساعة، لماذا يشبه الرجل أو المولود أباه يشبه أمه؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم قال أول ما يأكل أهل الجنة زيادة كبد الحوت، وأول العلامات الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأما لماذا يشبه الولد أباه وأمه، فإن ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة رقيق أصفر، فإذا على ماء الرجل أشبه الابن أباه، وإذا ما على ماء المرأة أشبهها الابن أمه. هذا كلامه صلى الله عليه وسلم، فشهد له بالصدق ذاك. يقول الأخ أنا تائب إلى الله من هذه الليلة وحضرت لأول مرة، فماذا تقولون؟ نقول حياك الله وبياك، وأهلا وسهلا وهنيئا لك هذه التوبة، هذا أحسن يوم مر عليك منذ ولدتك فيه أمك، فهنئ نفسك بذلك، وأسأل الله أن يثبت قلبك وقلوب الحاضرين والمسلمين أجمعين، وأن ينزل عليك السكينة وأن يهديك سواء السبيل. يقول أعاني من عدم الخشوع في الصلاة، مر هذا كثيرا، وهناك بعض الأشرطة تعالج هذا، وأنا أحيلك إلى رسالة لابن رجب اسمها الخشوع في الصلاة. يقول مادة هذه المحاضرة والتي قبلها جيدة ونافعة، فهل ستطبع ومتى سوف يكون ذلك إن شاء الله؟ نعم إن شاء الله سوف تطبع بإذن الواحد الأحد، وسوف أدفعها لبعض دور المطابع أو الطباعة لتخرج بإذن الله. العادة السرية أيها الإخوة محرمة عند أهل العلم، وهي مسألة سيئة وقع فيها كثير من الناس، وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها محرمة والواجب اجتنابها، وفيها من الأضرار العلمية والدينية والبدنية وإخلال بالذاكرة ما الله به عليم، فالواجب اجتناب هذا والتوبة منها. يقول: نحن منطقة بيشة بحاجة إلى دعوة، فعندنا جف في الأمطار وجف في الآبار، فنرجو أن تدعو لنا في هذا الجمع المبارك أن يغيثنا الله، بل ندعو لبيشة ولغير بيشة، أسأل الله أن يسقينا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاما غير خاص، اللهم اسقنا غيثا مباركا، اللهم إن بنا وبالبلاد والعباد والبهائم والعجموات من الجهد والفقر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم فأرسل سحابك وأرسل غيثك وأرسل مطرك، اللهم فأمطر علينا مطرا هنيئا مريئا يا رب العالمين، اللهم أغث القلوب والبلاد والعباد، اللهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين، وصلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأخ في نفس السؤال يطلب محاضرات، عسى أن يكون هذا إن شاء الله. يقول: ما حكم تربية الطيور الصغيرة والجميلة مثل الببغاوات في المنازل مع تقديم الطعام والشراب لها لأجل الزينة والاستمتاع بصوتها؟ ما أرى في ذلك بأسا، لكن إذا أشغلت الإنسان عن الصلاة أو عن الذكر أو عن القرآن حرم الأمر، حرمت. أما إذا ما أشغلت في أوقات فله ذلك، فإن في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على أبي عمير وهو غلام أخ لأنس وعنده طائر يلعب به نور، فمات، قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، وكان يلعب به كما في الحديث، فدل على أن اتخاذها لا أنها تشغي ولا أنها تعطل عن الصلوات والذكر لا بأس بذلك، أما إذا عطلت فلا، لأن بعض الناس أدنى ما عطله عن الصلاة، بل أحيانا يتعطل بأمر سهل تافه، وبعضهم تجده وأنت ذاهب إلى المسجد تحدث مع زميله وتخرج من المسجد وهو واقف، ما صليت يا أخي؟ قال: والله أشغاني فلان كنت أتحدث معه في موضوع، لأن القلب بارد ما أخذ الكتاب بقوة. يقول: هناك من يصلي بثياب النوم وهناك من يصلي بثياب شفافة غير ساترة. نعم، يوجد في صلاة الفجر من يأتينا بثوب النوم المبرقش المخطط هذا، وهو لو قابل أي أناس من الناس من البشر لقابلهم بثياب جميلة، بل بعضهم يتجمل للبشر أكثر ما يتجمل لرب البشر، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. رجائي من الإخوة أن يلبسوا ثيابهم يتطيبوا والسواك ويحضروا إلى بيت الله عز وجل. أما الثياب هذه في صلاة الفجر ويأتي أحدهم مكشوف الرأس ليس عليه عمامة ولا طاقية ويصلي في أطراف الصف، نصف الصلاة ناعس ونصفها يقظة، هذه ليست بصلاة صراحة، وهذه ما تقبل للعباد. يعني لو دعاك أحد الناس مثلا من الوجهاء فقابلته في ثوب نوم مكشوف الرأس قالوا هذا يمكن جن، فالله أولى، وهو سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، فالرجاء يعني الانتباه لهذا. الثياب الشفافة إذا كشفت العورة يحرم الصلاة فيها، فالواجب الاستتار بما ستر الله عز وجل. بعض الثياب حتى ثياب الرجال شفافة وتبدي السراويل القصيرة، من الأحسن إما أن يلبس ثوبا ساترا سميكا وإلا يلبس سروالا طويلا، السراويل الطويلة هذه أجمل وأحسن. يقول: نحن أبناء النماص نعاني من قلة الدروس الإسلامية، سوف إن شاء الله يكون في النماص وفي تنومة وفي غير إن شاء الله محاضرات في الصيف بإذن الواحد الأحد. يقول: الكثير من الشعر وحتى شعر السلف فيه ذكر للدهر بشيء من اللوم، ما حكم ذلك؟ الدهر لا ينفع ولا يضر، ولا يحيي ولا يميت، ولا يسب الدهر، فإن الدهر هو الله يقلب الليل والنهار كيف يشاء. وهناك فرقة الدهرية فرقة منحرفة تنسب كل شيء إلى الدهر، وقد لام الناس القائل من الشعر يقول: لح الله هذا الدهر إني وجدته بصيرا بما ساء ابن آدم مولعا، وهذا كذب. ويقول متنبي: قبحا لوجهك يا زمان، في بيات الله، فالزمان لا يضر ولا ينفع ولا يقدم شيء. وأبيات كثيرة يشتكون فيها من الليالي والأيام، فلا، المصرف والمبدل والمغير هو الله، فسبحان الذي يبدل ولا يتبدل ويغير ولا يتغير جل اسمه. يقول الأخ: هل ترى أن أخرج مع جماعة التبليغ للدعوة في سبيل الله؟ على كل حال بينت رأيي في كثير من المحاضرات عن جماعة التبليغ، وقلت فيهم خير كثير، الصبر، التحمل، اللين، بلغوا أماكن ما بلغها كثير من الدعاة، وهدى الله على أيديهم أناس لولا الله ثم هؤلاء ما هدي هؤلاء. لكن يلاحظ أمور، منها أن بعض البدع موجودة ليس هنا لكن في مثل بعض الناس الذين في بعض المناطق النائية، قلة الاهتمام بالعلم الشرعي، وقد قلت هذا جهارا وسرا مع بعضهم. رأي أن طالب العلم الواثق من نفسه ومن عقيدته علما يخرج معهم ويستفيد من رقتهم ومن حلمهم وتواضعهم ومن أورادهم، عسى الله أن ينفع بهم. ورأي أنهم يهتمون بالعلوم الشرعية ويكون لهم كتاب في الأحكام، فإن عندهم رياض الصالحين وعندهم حياة الصحابة الكان دهلوي، فرأي أن يدخلوا معهم بلوغ المرام والمنتقى للجد بن تيمية وكتب الأحكام إلى غير ذلك من المسائل. ورأي أن يدرسوا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتاب معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمهم الله جميعا. يقول: والذي نفسي بيده إني لو أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأشهد الله على محبتكم فيه جميعا. يقول: أنا شاب ارتكبت من المعاصي الكبيرة ما لا أعلمها إلا الله، فهل لي من توبة؟ وأنا أظن أنه ليس لي توبة، أعوذ بالله، استغفر الله. أولا أسأل الله أن يتوب علينا وعليك، وأبشر بالتوبة، ولا تقل هذا الكلام ولا تعتقده، فإنه سوء ظن بالباري. وأنا أقدم لك كلام المصطفى المعصوم ليس بكلامي. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عنه أحمد والترمذي: قال الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا، أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا، وقد لقد عاد بالخير من خيركم وفي الخير بالخير عودتنا، فما أحد في الغنى مثلكم وفي الفقر لا أحد مثلنا. فأسأل الله أن يتوب علينا وعليك وأن يتولانا وإياك فيمن تولى. يقول: أرجو أن تهتم بخصال وسنن الفطرة وتخبر الناس بها، وهي كقص الأظافر وغير ذلك. قصد الأخ يقول: نعم، بواسطة الدروس أن تعرضها على الناس، علّه أن يكون في ذلك دروس وهي 10 خصال بإذن الله، كقص الشارب وإعفاء اللحية، تقليم الأظافر والسواك، انتقاص الماء التي غسل البراجم والاستنجاء وحلق العانة والإبطين وغيرها، سوف يكون لها كلام إن شاء الله. والختام: فعلى كل حال أشكر هذا الأخ الكريم، وخصال الفطرة هذه تدل على قرب العبد من الله عز وجل وعلى حسنه، وهي علامة كمال الظاهر. قال ابن عباس في بعض الروايات: هي الخصال التي ابتلى بها الله عز وجل إبراهيم عليه السلام، ووالله أن العبد يفرح إذا رأى الرجل عليه خصال الفطرة. الإمام أحمد رأى شيخا كبيرا، تصور الإمام أحمد لا يقوم للخلفاء ولا يقوم للملوك ولا يقوم للوزراء ولا يقوم للأغنياء، رأى شيخا كبيرا مسنا عجوزا صبغ لحيته خضبها بالحناء، لأن الصبغ بالسواد منهي، ويجوز أن يقال صبغها بالحناء. فقام الإمام أحمد وعانقه وأكرمه، قال: إني أرى الرجل يقيم شيئا من السنة فيحبه قلبي. لذلك انظر الآن لبعض الشباب الذين هداهم الله عز وجل، تجد الواحد في 20 أو 25 أو في 30 هداهم سبحانه وتعالى هداية، تجد خصال الفطرة، إعفاء اللحية، قص الشارب، الطيب، السواك. لماذا؟ لاتباع المعلم صاحب المنهج صاحب الشرع الشيخ الجليل المعصوم عليه الصلاة والسلام. أبشره إن شاء الله أن ينجو بنجاة ذاك إن شاء الله. ولله الحمد أزف لكم بشرى طالما اعتملت في صدري وصدري منبلج وصدر إخواني صدور إخواني المسلمين، وهي إقبال هؤلاء الشباب إلى الله عز وجل. لله الحمد، قبل 7 أو 8 سنوات كان الإنسان يذكرون في المجالس أن في الحي الفلاني وفي الحار الفلاني شاب مهتدي أطلق لحيته، والآن أجلس يوم الجمعة هنا قبل أن أقوم إلى الخطبة والمؤذن يؤذن، فأنظر في الصفوف وإذا كل الناس أطلقوا لحاهم وقصوا شواربهم وأصبحوا على السنة. فلله الحمد هو الهادي. وأناس أتوا ماتوا صراحة، بعض الناس يقول إن هؤلاء يتسترون بالدين، يتسترون بالدين، ونحن نرى أن أكثر ما يعذب في العالم هم المتدينون، وأكثر ما يشتم هم المتدينون، وأكثر ما ينال أعراضهم هم المتدينون، وأكثر ما يسب هم المتدينون، وأكثر ما يسجن هم المتدينون، وأكثر ما يقتل هم المتدينون. فيعني هؤلاء أتوا إلى مكمن الخوف حتى يتستروا؟ لا، بل بعض ضعيف البصيرة وضعيف البصر وضعيف الإيمان أتى يبتعد عن الدين حتى يحلق لحيته ويطول ثوبه، حتى قلنا لبعضهم قال والله أخاف من علامات الاستفهام. سبحان الله، علامات الاستفهام أنك تتبع محمد صلى الله عليه وسلم؟ علامات الاستفهام يقول أنك متطرف متطوع. أجل، من هو قدوتك في البشر؟ هل تعلمون إنسانا أكمل وأجل وأفضل وأبجل وأحلم وأرحم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله شرف لك أن تتبعه، وإن لم تتبعه فهو الخزي والعار والدمار في الدنيا والآخرة. إما تتبعه ولا تتبع الشرق والغرب. فلا يا أخي، هذا شرف، واحمد الله على ذلك. وإذا أوذيت ففي سبيل الله. محمد صلى الله عليه وسلم أوذي، ونوح وإبراهيم وعيسى وموسى والعلماء والصالحون وابتلوا، وعلى كل حال ما زادهم إلا إيمانا وتسليما وصبرا وجلدا. فاصبر على ذلك، ولو استهزأ بك المستهزئون، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضك أن تضحك في الجنة وتسخر من أولئك وهم في النار والعياذ بالله. يقول: لماذا لا تتكلمون عن غلاء المهور؟ والله لو أني متزوج لحاربت غلاء المهور. ما أدري كيف. أنا قبل 3 أسابيع تكلمت أو 4 أسابيع في خطبة بعنوان بشرى سارة في المهر، فإن أردت أن تسمع هذا فاسمعه. ما حكم السواك؟ السواك سنة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من سنة الفطرة، وهو من أحسن الخصال، وإنه يعجبك العبد أن تجد في يده سواكا، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى بالعبد حبب إليه السنة. وبالمناسبة ذكرتني بشيء، باعة المساويك أرجوهم، وقد رجوناهم كثيرا ألا يصحبوا علينا بمساويكهم في الدرس يوم الجمعة، فإنهم يصيحون ويحرجون، وحناجرهم ترتفع بالكلمات وبالهتاف الخالد، وهو على بيع بريال وبريال ونصف. فالرجاء يا إخوة يبتعدون عن المسجد والباعة الآخرين في الدرس وفي غيره، ولا يزاحمون عند الأبواب فيخالفون يؤذون المسلمين. بعد النداء الثاني إذا دخل الإمام يحرم أن يبيع أحد أو يشتري، ورجائي من الإخوة أيضا أن لا يشتري أحد منهم، وأن يعيننا يوم الجمعة كما ترون، لأنهم يرصدون للناس خارج المسجد فيقطعون الصفوف ببيعهم وشرائهم، أن يتعاون الإخوة معنا في تأخيرهم كذلك. بالمناسبة أشكر أفراد المرور شكرا جزيلا لا ينتهي، وأسأل الله أن يثبتهم وأن يحفظهم وأن يكرمهم على مواقفهم المشرفة، خاصة في يوم الجمعة ويوم السبت في ترتيب السيارات وترتيب المرور والسير. أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتهم، فهم مجاهدون وهم في سبيل الله عز وجل. يقول: ماذا تقول لمن يقرأ الكتب والمذكرات يوم الجمعة في المسجد بدلا من تلاوة القرآن؟ هو يقصد يمكن الأخ في أيام الامتحان، لا بأس إذا قرأ سورة الكهف وقرأ شيء من القرآن له ذلك، الجواز وارد حتى يدخل الخطيب، لك أن تذاكر في مذكرتك وفي كتابك، لكن الأفضل القرآن. لكن إذا علم أنه ما ذاكر أو أنه مقصر في المذاكرة فله أن يذاكر حتى يدخل الخطيب، والأمر فيه سعة. كذلك ملاحظة بعض، ولاحظ في صلاة الجمعة أن بعض الإخوة يتسوق في أثناء الخطبة، يستاك في أثناء الخطبة، وهذا مخالف للسنة. بعضهم يحرك وترته وبشته كثيرا كثيرا، وهذا مزعج. بعضهم يحرك ساعته أيضا، بعضهم ينام، بعضهم يتلفت في الصفوف، فتجده يتلفت في الصفوف التي بعده، ما أدري ماذا حدث أنا، يعني حتى أقول لا يكون في الكلام شيء أو في الخطبة شيء جديد. فعلى كل حال السكينة والالتفات إلى الخطيب والانتباه، على الله أن ينفعك بكلمة فتكون سر سعادتك في الدنيا والآخرة. أشرتم في سؤالكم عن تغطية الرأس، لكن بعض الأخوة عندهم العادة كشف الرأس في بلادهم. الصلاة أيها الأخوة صحيحة بكشف الرأس، ليست باطلة، لكن نحن لكل بلد هيئته ولباسه، ومن المروءة ترى أن تلبس لباس البلد الذي أنت فيه، هذا من المروءة. فأما الذين من عادتي من يكشف رؤوسهم فصلاتهم صحيحة على كل حال، وليس هناك تحريم، لكن نحن تعودنا أن نلبس الغتر هذه والطواقي، وهذا ليس لباس الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه السلام لم يلبس هذه الغترة ولا الطاقية، ولم يلبس البنطلون ولا البجامة، له لباس آخر صلى الله عليه وسلم، والأمر في اللباس فيه سعة، لكن تعودنا ذلك. ولذلك نحن إذا وجدنا أحدا مثلا دخل في مجالسنا في ثوب النوم ومكشوف الرأس، قلنا ماذا أصاب هذا؟ يعني استنكرنا، بينما الإخوة من المسلمين الآخرين لا يجدون في ذلك باسا، فالأمر فيه سعة، ما دام أن عادتهم في اللباس هذا فلا بأس، هذا لباس جمالهم، يعتبرونه لباس جمال. يقول إني سلمت شريطة بعنوان عقيدتنا إلى بعض المخالف السنة والمبتدعة فغضبوا من ذلك، فافرح. الحمد لله، على كل حال لله الحمد أن يغضب أهل البدع من أهل الحق، وأن يغضب المنافقون. يزيد يغض الطرف دوني كأنما زوى بين عينيه علي المحاجم، فلا ينبسط ما بين عينيك من زوى، ولا تلقني إلا وأنفك راغم. كلما رغم المنافقون وأهل البدع والمنحرفون زادنا انبلاجا وانثلاجا. يقول الأخ الكتاب في هذا الأسبوع، أنا صراحة ما عددت كتابا في ذهني، لكن بالإمكان أن أشير إلى كتاب ينفع. هناك كتيب صغير أهديه لكم، ليس عندي لكن أهدي لكم عنوانه، لأن بعضكم فرح وانبسط. فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب الحنبلي، وهو متوفر الحمد لله، لتقرأوا علم السلف وتقرأوا علم الخلف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 6056669، فاكس 6051110. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.